بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الشاذ، قال هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. فالشذوذ بصفة عامة هو التفرد، لكن ليس كل تفرد يطلق عليه شذوذ، لكن إنما عنا به رحمه الله نوعا معينا من أنواع التفرد المذموم. طبعا الشذوذ قسمان، ويعني القسم الأول ما خالف رويه الثقات كما ذكر هو رحمه الله، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. يبقى راوي خالف الثقات، هل هذا ثقة يعني في نفس درجة التوثيق، ولا هو يعني درجة أقل أدنى، ولا درجة أعلى، أو واحد ضعيف أصلا؟ الضعيف أصلا حتى لو لم ينفرد في روايته كلام، فما بالك لو أنه يعني انفرد خالف الثقات أو ما إلى ذلك. الحاكم رحمه الله، كتب من الكتب العظيمة جدا جدا، والحاكم لعله من الأئمة الذين لم يأخذوا حقهم في التقدير في الاصطلاح وفي رواية الحديث وفي الجهد الذي قام به رحمه الله، قام بجهود مبتكرة وللكلام عليه محل آخر. الحاكم يرى أن من المقبول، يعني من الشاذ ما هو مقبول ومن الشاذ ما هو غير مقبول. يعني هو الشاذ عند الحاكم هو التفرد بأصل، وقد يستخدم بمعنى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وأحيانا بعض أهل المصطلح يستخدمونه بمعنى المنكر، يقول لك الشاذ يعني يقصدون به النكارة، يعني اللي هو مخالفة الضعيف للثقات كما هو معلوم ومستقر في المصطلح عند المتأخرين. لكن يعني عند البحث عن هذه اللفظة، فعلا عند البحث في كلام المتقدمين عن هذه اللفظة، تجد أن الاستعمال نادر، خاصة في أهل القرون الثلاثة الأولى، انفراد وغير ذلك من المعاني التي ذكرتها والنكارة وما ذلك. الخليل يرى أن الشاذ عند الشافعي وعند أهل الحجاز ومخالفة الراوي لمن هو أولى منه، أما عند عامة الفقهاء فيطلق على التفرد، لو راوي تفرد برواية سواء كان هذا التفرد مقبول أو غير مقبول. لكن استقر هذا المصطلح في القرن الرابع فما بعده، أول من عرفه بهذا المعنى الاصطلاحي تستطيع أن تقول أنه الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، حيث قال الشاذ هو التفرد بأصل. ولعل أجمع وأفضل التعريفات للشاذ ما ذكره الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، صح، وتبعه الذهبي نقله عنه هنا، وهو ما خالف رويه الثقات أو من فرد به ما لا يحتمل حاله التفرد أو قبول تفرده. طب أعطنا أمثلة يا مولانا، يعني وبالمثال كما يقال يتضح المقال. من أمثلة ذلك، أمثلة مهمة جدا جدا تعرفها بروتها وما الذي صنعوه وكيف حكم على ذلك بالتفرد أو بالشذوذ أو بالنكرة وما إلى ذلك، ما رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طريق عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش. طبعا الشذوذ قد يكون في السند أو يكون في المثل، هنا نذكر مثالا على الشذوذ في السند. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. هنا نجد أن الترمذي صحح هذا الحديث حيث قال حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وكذلك صححه ابن خزيمة وابن حبان، وخالفهم بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره، يقولون أن الثابت ما رواه سهيل ابن أبي صالح كما في سنن ابن ماجه، لا التفرد هنا في أو الشذوذ في السند، والنسائي في السنن الكبرى، محمد بن إبراهيم كما عند البيهقي في السنن الكبرى، ومحمد في كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة. هؤلاء عن أبي صالح عن من؟ ما ذكروش الأعمش. عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه. قال البيهقي: هذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس. واستنكر الذهبي هذا الحديث على عبد الواحد كما في ترجمته في الميزان. طيب اللي حصل هنا؟ حاضر. اللي حصل يا مولانا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فعبد الواحد بن زياد ذكر الأعمش، ومحمد بن إبراهيم وغيره لم يذكروا الأعمش، فحصل إيه؟ عبد الواحد بن زياد أصلا لا يحتمل حاله التفرد، فبالتالي حكم على هذا الطريق بالإيه؟ بالشذوذ، لأنه خالف من هو أحفظ منه، صح؟ خالف من هو أحفظ منه في ذكر أحد الرواة. المثال الآخر ما رواه أبو داود والترمذي في جامع والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، يعني بين نسائه، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يقولون يعني المحبة القلبية، لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل فيها المحبة القلبية، قد يدخل فيها الجماعة، قد يدخل فيها أشياء أخرى لا مما لا تقع تحت القدرة، يعني كما يقال يعني هذه مسألة لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها، مسألة الحب القلبي لا يستطيع الإنسان. ولذلك كانت عائشة أحب نسائه إلى قلبه، لعلها بعد خديجة رضي الله عنها. نتكلم في الموجودات الذين هن على قيد الحياة. خالف حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة مرسلة، يبقى ناس روت الحديث مرفوع وناس روته مرسل. طب نيجي نشوف بقى، يبقى هنا خالف حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة، خلفوا مين؟ ولذا رجح أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم والبخاري كما في العلل الكبير والترمذي والنسائي الرواية المرسلة، عشان كده الحديث ده ضعيف، عشان كده الحديث. يبقى الذين ذكروها على عائشة هنا ايه وصل او وقف عند أبي قلابة، يبقى ده الطريق الايه الذي يرونه صوابا، والآخر معل، يعني ليس فيه أصلا وصل، ليس متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإسقاط عائشة. طيب حكم الشاذ، لو حبينا نتكلم عن الشاذ يا شيخ سالم، نقول إن الشاذ من الروايات المقبولة والتي يعتد بها ولا من الروايات المرضوضة والمرفوضة؟ ماذا هو الرد بالكلية؟ لا يصلح لاحتجاج ولا استشهاد ولا شيء، تفرد. حين بقى احنا هنا الخلاف بيني وبينك هيكون في المصطلح، احنا بنتكلم على المصطلح المتاخر، تفرد من لا يحتمل حاله التفرد او الثقه حتى لمن هو اوثق منه، كل ده من الشذوذ المرفوض، كل هذا من الشذوذ الايه المرفوض. انا بتكلم على المصطلح الذي استقر عند المتاخرين، احنا هندرج عليه ونتكلم فيه، ولما اجي اقول لك هذا حديث شاذ انا اعني به هذا، لا اعني به النوع المقبول، لا ده خلاص منتهي. لكن انا اردت ان انا أبين لك يعني تداول المصطلح بين مختلف الطبقات المتقدمين، لكن يهمنا جدا أن احنا نعرف على ماذا استقر المصطلح عند المتأخرين، لأن كلهم سيحاكمون المصطلح بهذه الطريقة. ما يتحمل حاله التفرد، هنا ما فيش مشكلة، هنا وهنا حتى بيسموها زيادة الثقة، ويكون زيادة الثقة مقبولة، لكن احنا كما يقال لا مشاحة في الايه في الاصطلاح، المهم نفهم المعنى بس. بعض اهل العلم يعبرون عن الاحاديث وهذا من مصطلحاتهم كذلك، هذا ما ورد عندهم، حديث خالفت القرآن مثلا أو صحت السنة المتكاثرة بعكسها أو أجمع أهل العلم على القول بغيرها، يقولون هذا حديث شاذ مطرح. لماذا؟ أقول لك لأن مخالفته للقرآن، لمخالفته للسنة الثابتة المتواترة، لمخالفته للإجماع الثابت وما إلى ذلك. كما قال أحمد رحمه الله في حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها زوجها، الحديث طبعا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا ضعيف، تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك. هنا معروف أن المتوفى عنها زوجها تعتد 14 و10 إلا إن كانت حامل بوضع الحامل. فهنا لما يقول لها ثلاثة يبقى مخالف لإيه؟ مخالف للثابت في القرآن والسنة والإجماع أصلا. فهنا ضعفوه لأجل هذا، يقول هو شاذ لأجل هذا، هو شاذ لأجل هذا. طبعا تسلبي يعني البسي السلاب اللي هو الثوب الأسود الذي يدل على الحزن وما إلى ذلك، أو ثوب الحداد. يتفرع عن الكلام في الشذوذ مسألتان. المسألة الأولى التي أسلفنا ذكرها وهي مسألة زيادة الثقة أو زيادة الثقات. معناها أن الثقة يزيد زيادات ليست عند غيره، بس هي أحاديث يحفظها، يزيد أحاديث يحفظها لا يرويها غيره، أو يشارك غيره في رواية حديث لكنه يزيد فيه ما لم يأتي به غيره، سواء في كانت هذه الزيادة في السند أو في المتن، يبقى بيزيد شيء سواء في السند أو في المتن. طبعا ليس مقصود هنا هذا ليس شاذا، زيادة الثقة هذه لا نقول عليها بالشذوذ، لأن لا يخلو أبدا ثقة من الثقات بزيادة أشياء وتقبل منه هذه الأشياء، وده موجود في الصحيحين وفي غير الصحيحين كثير جدا جدا. نعم، ايه الضوابط؟ انت كده انت رجعت المربع الاول، المربع الاول اللي احنا بنتكلم على الشذوذ الاصطلاحي خلاص فهم، لكن انا اتكلم لان رجل ثقة وزاد زيادة وليس هناك مخالف له، هو ده دي بسمى زيادة الثقة، فانت لا مشاحة في الاصطلاح يا مولانا. خاصة الحفاظ الذين أكثروا من رواية الحديث تجد عندهم زيادات ليست عند غيرهم سواء في ما احنا قلنا لما لم تكن هناك مخالفة وما لم يبدو عليها الضعف من نواحي أخرى وما كان إذا كان حاله يحتمل التفرد، فكل دائما لا نستطيع أن نقول له بالشذوذ بالمعنى المصطلح متأخر، بالمصطلح المتأخر، لكن هذه زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة في العموم، إلا إذا كان هناك قرائن أو معضدات أخرى تضعف هذا، أمر آخر، هذا أمر آخر. كما قال ابن المديني، نظرنا فإذا يحيى بن سعيد يروي عن سعيد بن المسيب ما ليس يروي أحد مثلها، ويروي عن سعيد بن المسيب شيئا لم يروه أحد، فإذا ونظرنا فإذا قتادة يروي عن سعيد بن المسيب شيئا لم يروه أحد، يعني بيتكلم عن الزيادات، ومع ذلك كانوا يمرون هذه ويعتبرونها صحيحة وليس فيها إشكال، وهذا كثير جدا عند الحفاظ والثقات. النوع الآخر، إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الأقوى ضبطا، هنا نستطيع أن نحكم عليها بأنها شاذة، نحكم عليها هنا بماذا؟ بالشذوذ، ما عندكش مشكلة هنا في الحكم بالشذوذ، الأمر هنا سهل. طب إن كانت غير مخالفة، لا هنعتبر أمرين للقبول، أن تكون من ثقة متقن وليس هناك دليل على خطئه في تلك الزيادة، في هذه الحالة نعمل إيه؟ يبقى ثقة متقن ليس هناك دليل يدل على خطئه في ذلك، في هذه الزيادة، في هذه الحالة نحكم بأن هذه الزيادة إيه؟ محفوظة صحيحة ثابتة. طب إذا لم يكن مثلا في إتقانه في المنزلة التي ترجح معها زيادته، ليس في إتقان المخالف، هنا في الحالة دي إيه؟ لين الحفظ مثلا أو ما إلى ذلك، نحكم بشذوذها لا شك في هذا، هناك بقى المسألة الأخرى، هذه زيادة الثقة. المسألة الأخرى اللي تتفرع على مسألة الشاذ، مسألة ها إيه؟ إنما أنا بقول لك تتفرع عليها، النكرة نوع تاني خالص. تفرد الضعيف ده أنا أتكلم على المزيد في متصل الأسانيد. ما هو المزيد في متصل الأسانيد يا من تعرف عشان ما حدش يزعل؟ يعني مرة أنا ممكن أمثلها كده، أنا مرة سمعت من فضيلتك، يعني فضيلتك حدثت أنا سمعت منك، وبعد كده سبتك أنت ورحت أنا رايح لمحمد مباشرة مثلا؟ تاني كده علشان أنا فاهم على قد، فأنت بالراحة علي واحدة واحدة.
ومرة تانية سمعت من الدكتور محمد عبد الله، فده زيادة.
يبقى انت سمعت من الاثنين، فمرة زدت مرة ذكرتها بالزيادة ومرة ذكرتها بدون ايه الزيادة دي بقى ايه؟ المزيد في متصل الاسانيد، وده ما فيش فيها مشكلة طالما في الاثنين ثقاطة، ما فيش ايه، هو سمع من الاثنين ما عندوش مشكلة، خلاص كده في مشكلة. يبقى نقول هذا مبحث يراد به الاسناد الذي يأتي صريحا بذكر السماع بين ثقتين، فيقول الراوي الثقة المسمى خالد مثلا حدثني زيد، يبقى خالد قال حدثني ايه زيد، ثم يوجد عن خالد هذا قوله حدثني بكر عن زيد. هنبحث في الاسنادين هنلاقي سمع من ده وسمع من ده، مرة ذكر بالواسطة ومرة بدون الواسطة، مفيش علة تدل على الخطأ او الوهم هنا. ولو جينا نشوف خالد الذي روى بالزيادة وغير الزيادة سنجد رجل ثقة ضابط حافظ، فخلاص هذا من المزيد في متصل ايه الاسانيد، لانه سمع بواسطة بدون واسطة. فده غير مستنكر في الاسانيد بصفة عامة، ليس في مشكلة. طيب طبعا لما نعطيه هذا المصطلح اولى ونقبل الحديث، ولا نقول لا كده الراوي اخطأ، بتخطئ الثقة كده بدون حجة بدون بينة، ليس لك أن تخطئه بدون بينة. الرجل سمع من الاثنين أشغال أحمد نخطئه ليه؟ أهلا وسهلا زيادته مقبولة وعلى العين والرأس وليس فيها إشكال، إلا لو لم يدرك هذا أمر آخر، لو لم يدرك ده أمر آخر، فيكون بعض الرواة أخطأ فيه ووقع في الإسناد سقط من نسخة أو كتاب، هذا أمر آخر إذا لم يدرك. لكن لو أدرك الاثنين وروى الاثنين موجود في أكثر من رواه. مثاله ما رواه حجاج بن أبي عثمان الصواف مثله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى بن عباس عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت وصلى ما يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال أي عكرمة؟ فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق. ده اسناد صحيح متصل ولا ليس متصلا؟ جاء بيان سماع رواته بعضهم من بعض من وجوه عن حجاج الصواف وثقة، وراى الحديث معمر بن راشد ومعاوية بن سلام وهما ثقتان وسعيد بن يوسف وهو ضعيف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، فزادوا عن أبي كثير عن ابن أبي كثير رجلا بين عكرمة والحجاج، وهي رواية صحيحة كذلك لكنها لا تقدح في اتصال الأولى. صح ليه؟ لأن حجاج الصواف ثقة ومتقن عن يحيى بن أبي كثير، فمفيش مشكلة، وهذا مثال واضح جدا. فدي صورة للمزيد في متصل الأسانيد بنيت على اعتبار انتفاء المسوغ للتخطئة، ليس عندك حجة لماذا تخطئه، رجل ثقة سمع من هذا سمع، اللهم إلا إذا ثبت أنه لم يسمع، في هذه الحالة نقول لا أخطأ هنا، أو ظهرت علة أخرى وكان هناك حجة أخرى للتخطئة. فهيبقى عكرمة سمعه بواسطة الأول عن حجاج ثم لقي الحجاج فسمعه منه دون واسطة كما هي هذه الحالة. طيب قوله رحمه الله المنكر، وانتهى بذلك من الشاذ. قوله رحمه الله المنكر، وهو من فرض الراوي الضعيف به، يبقى هو بس مش مجرد انفراد، احنا مجرد الانفراد تكلمنا عنه قبل ذلك، مجرد الانفراد لا يرد به الحديث، لكن ينفرد وضعيف. قال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، النكارة تأتي بقى بمعضدات أخرى، بحجج أخرى، مبينات أخرى. لكن بصفة عامة الصدوق، لو الصدوق يعني ولا يتكلم عن الثقة، الصدوق لو أنزل درجة يعني مقبول، يكاد يكون مقبول. قد يأتي بالتفرد، نعم. هذا لفظ قديم في الاستخدام. الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح على فكرة بالمناسبة يعني بمعنى واحد. وأنا لا أتصور طالب حديث ليس له علاقة وممارسة بمقدمة ابن الصلاح، يعني هذه عمدة المتأخرين، أصل من الأصول الكبيرة، وهو ما يظهر من تصرف الذهبي أيضا. فالضعيف إن لم ينفرد فهو ضعيف، طب إذا انفرد مشكلة. والصدوق هو العدل الذي خف ضبطه، هو عدل خفيف الضبط، حديثه حسن، لكن في كثير أو في بعض الأحيان قد يكون تفرده نحكم عليه بالإيه؟ نحكم عليه بالنكارة، منكر. حتى بعض الأحيان قد ينفرد الثقة بأشياء ويحكم عليه بالإيه؟ بالنكارة، لكن لابد من إقامة الحجة على ذلك. من الأمثلة ما رواه مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، وذكر قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، استنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. هو ذكر عشر، هنا ذكر كام؟ لأن عددهم كام؟ تسعة، صح؟ قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قلت: خالف مصعبا سليمان التيمي وأبو بشر جعفر ابن إياس، فقال عن طلق قال فذكراه في قوله، وهذان ثقتان ومصعب ضعيف ولا متابع له. يبقى هنا نحكم على تفرده بالإيه؟ بالنكارة، هو أصلا خالف الثقات. طيب هناك طبعا كتب بتذكر المنكر، يعني يكثر فيها ذكر المنكر أو يقال مظان ذكر المنكر، طبعا هتبقى على رأس ذلك كتب الضعفاء، يعني على استحياء مش الموضوعات هتبقى خاصة بالموضوعات، المنكرات حاجة تانية. كتب الضعفاء التي عنيت بذكر ما يؤخذ على الراوي أو بعد ما يؤخذ عليه، يعني مما يندرج تحت أسباب ضعفه، مثل مثلا الكامل لابن عدي، ضعفاء للعقيل والمجروحين لابن حبان، دي أنفع الكتب في هذا الباب. طبعا قد يحكمون على الحديث المنكر بأنه حديث باطل، يقولون هذا حديث باطل، ويكثر مثله في كلام أبي حاتم الرازي، وربما أطلق هذا اللفظ على أي من درجات النكارة، سواء تفرد الثقة أو الشاذ. الحديث الفرد كذلك الحديث الفرد الذي قام الدليل على أنه وهم فيه الثقة، هو فرد وفي دليل، ده كذلك نسميه منكر ويحكم عليه بالنكارة. حديث الفرد الذي يرويه الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان وليس له عاضد يصحح به، وكذلك الحديث الفرد الذي يرويه المستور مستور الحال، وكذلك الحديث الفرد الذي ينفرد به الضعيف بما لا يعرف من غير طريق، كل ذي نحكم عليه بالإيه؟ نكارة، منكر، يكون حديث منكر. حديث المتروكين والكذابين كذلك قد يطلقون عليه المنكر. حاضر حاضر عيوني. قد نجيب من أول الحديث الفرد هناك، ربما أطلق هذا اللفظ على درجات النكار: تفرد الثقة، الشاذ، الحديث الفرد الذي قام الدليل على أنه وهم فيه الثقة، الحديث الفرد الذي يرويه الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان وليس له عاضد يصحح به، وليس له عاضد يصحح به، والحديث الفرد الذي يرويه المسطور، والحديث الفرد الذي ينفرد به الضعيف بما لا يعرف من غير طريقه لا شك، ولا يحتمل منه طبعا لضعفه. وقد يطلقون ذلك أيضا على حديث الكذابين والوضعين المتروكين. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الغريب ضد المشهور. فتارة ترجع غرابته إلى المتن وطارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وما لم يصح، يعني قد تطلق تجدها في ألفاظ الترمذي كثيرا صحيح حسن غريب من هذا الوجه، أنه ليس مشهورا. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. فالغريب هو ما تفرد بروايته شخص واحد. فهنا إذا لم يرد هذا الحديث إلا من طريق هذا الشخص فقط يسمى سميه غريب مطلق، غريب مطلق، كان غريبا مطلقا. وإذا روي من غير الوجه الذي تفرد به هذا المتفرد يكون غريب بالنسبة إلى هذا الوجه فقط، وما يسمى أيضا بالفرد رحمكم الله. طبعا أخواننا المصطلح بدون ممارسة لن تكون له قيمة كبيرة وينسى سريعا، فإن شاء الله تبارك وتعالى يمكن ربما أنا مجهز كده حوالي أرجو أن تختصر عن كده 20 أو 25 محاضرة في كيفية التخريج والحكم وما إلى ذلك والترجيح بين الروايات وما إلى ذلك، فهنشرحها إحنا إن شاء الله بإذن الله لابد، بس هذه تحتاج إلى أمر بعدها أن أنت تمارس التخريج كثيرا، وإلا ما فعلنا شيئا، وإلا ما فعلنا شيئا، لأن يعني كلهم كده شغل نفسك في 3-4 أحاديث. أنا أذكر يعني عرضنا أبحاث كثيرة على الشيخ مصطفى، ويبدأ الشيخ متميز فيه، طبعا في أحاديث كثيرة جدا طبعا حققها غيرنا، مثلا واحد مثلا شيبتني هود وأخواتها مثلا سوي المثل خرجته له 70 طريق قعدت اشتغل فيه فترة طويلة جدا، وطبعا غير يعني سواء انت بتتدرب بقى يعني التدريب الاولى يعني ها بغض النظر احنا بنتكلم عن لا 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 وكان الشيخ ما بتفرقش مع انه كنت يعني اكثر من بحث كنت عرضته عليه في هذا الباب، لكن اقصد اقول ان هو بيربي فيك ملكة التخريج وزي، بس يعني في بعض الاخطاء والخلل كده مش عايزين نقع فيه تمام. فان شاء الله يعني مع التدريب ومع الضربة والمران والممارسة ويكون لك ملكة في التخريج وفهم كلام اهل العلم، لان كما اسلفت لكم واكرر كثيرا العلم الشرعي والعربية كله نسيج واحد، ما ينفعش يعني هتلاقي نفسك بتحتاج لأصول فقه لفظة غريبة عايز ارجع معاك، طب ما انت مش عارف تبحث في المعاجم اركن على جنب، حديث هيتبنى عليه حكم عايز ارجع اشوف الحديث صحيح ولا ضعيف، ما انت مش عارف ترجع ولا تعمل ولا بتاع والدنيا كلها ملبوخة معاك وانت مش قادر اركن على جنب، شفت خلي بالك شفت الكلام ايه تاني يا شيخ محمود، ما هي معاجم اللغة الحديث الاصول قاعدة فقهية مسألة فقهية أصلا معينة، هتجد الدنيا معاك هي مربوطة كده. لذلك ما لم تتقن 4 مراحل على الأقل في كل علم من العلوم أنت تقريبا بتضيع وقتك في الفاضي، بتضيع 4 مراحل 4 متون تضبطها ضبط كويس، يعني تبدأ كده بمتن إذا ضبطت المتن الأول يسهل عليك ما بعده، لكن كما قلت لكم أن آفة العلم التسرع، هو عاوز في لحظة واحدة يبقى عالم، العلم لا ينال بهذه الصورة أبدا، لكن يعني اجتهد واحفظ وحاول تفهم وحاول يعني تعمل عقلك وتفكر وتبني نفسك في كافة العلوم بصورة أفقية معينة، والتخصص كما قلت لك لا يغني فيه كتاب عن كتاب أبدا ولا فكرة عن فكرة، لازم تخصص. التخصص بقى ده بقى شغل بقى ايه التأليف والتصنيف والتحرير شغال ايدك فيه كل يوم، زي احنا نقول حتى يعني يستحسن أن تحفظ في كل علم متنا إلا العلم الذي تتخصص فيه، مش محتاج احنا بنقول متن ليه لأنك تبتعد كثيرا عنه فلا تستطيع أن تتذكر مادة هذا العلم إلا بالمحفوظ الذي حفظته، لكن واحد يده دايما في العقيدة أو يده دايما في الحديث أو يده دايما في الأصول ليل ونهار في الأصول أو في خلاص هو يعني ما لا يحتاج إلى حفظا في هذا، وإن كان الأرجح والأولى عند أنه يحفظ كذلك شيئا في هذا الباب. وصدق من قال احفظ تكن إماما، الحفظ مهم جدا يا شباب جدا، ولا تيأس أبدا مهما بلغ سنك وعمرك، اوعى تيأس، اجتهد واستعن بالله عز وجل واطلب منه المعونة والتوفيق والسداد وسيفتح لك. أنا أعدك ظن بالله عز وجل أنه سيفتح لك في الحفظ والفهم، بس لا تتعجل واحد واحد. احنا خلاص العلم هذا بابنا، يعني هذا بابنا وهو طريقنا، فخلاص أنت مع العلم إلى أن تموت، وكما قال أحمد رحمه الله تعالى مع المحبرة إلى المقبرة. وأنا لا أظن أن فيه لذة في الدنيا، هذا ظني، ليس ثمة لذة في الدنيا مثل لذة العلم. واحد يقول لي أصل الباب طويل، معلش بقى سيبنا أقولها لك بقى، اركن على جنب، هذا ليس بابك. ولم يجعل الله عز وجل الفتح لخلقه جميعا، مش كلنا سبق علماء وكلنا سبق مشايخ ولا. خلاص اركن على جنب، إذا كنت أنت كل حاجة تاخدها بهذه الصورة، وأنا أمل كثيرا ما أقدرش أقرأ 3-4 صفحات في اليوم، خلاص اركن على جنب يا سيدي، مش لازم تتعلم، مش بابك العلم، لا يشترط يعني. ومما يضر بطالب العلم ألا يتبين له طريقه مبكرا. قل لا، أنا الإصرار طبعا مهم، لكن افرض واحد جاي لك أصلا، يعني إذا كنت أنت شيخ من المشايخ أو رجل تدرس العلوم، وهو غبي، يعني غبي استغفر الله، يعني أنا لا أذم، لكن هو فعلا لا يفهم، ليس هذا طريقه، لا يصبر على القراءة، لا يصبر على الحفظ، لا يصبر على الفهم، لا يصبر على حضور درس، فهذا لن يصل في العلم شيئا. فحاول أنك تساعده فأن تجد له بابا آخر إلى الجنة، باب الجنة كثيرة الحمد لله، يعني ستقصر على العلم. فاللي هيتكلم بهذه الصورة نقول له خلاص ما تتعبناش، اركن على جنب وشوف لك طريق آخر، شوف عمل خيري، شوف حاجة، شوف طريق في الدعوة بصورة معينة، لكن هذا ليس بابك على أي حال. طيب حتى لا نطيل، حافظ ابن حجر رحمه الله يقول في النزهة: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق لو بيرويه راوي واحد فقط، والغريب على الفرد النسبي ممكن راوي راويين، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهم. أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، يستعملون الغريب بمعنى الفرد فلا يفرقون. أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق، فرض المطلق يعني والنسبي، تفرد به فلان أو أغرب فيه فلان، ويقولون حتى على الغريب الفائدة، يطلقون عليه الفائدة، يكون على الغريب والفرض المطلق أو النسبي أو الفائدة. صرح ابن عدي في ترجمة حسان الكرماني أن قول أبي عروبة الحراني فيه كأن أحاديثه كلها فوائد، يعني غرائب، يعني يرد هذا في كلامهم بمعنى إيه؟ بمعنى الغرائب. قال الإمام أحمد: إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، فجعل الفوائد من الإيه؟ من الغرائب، جعل الفوائد من الغرائب. ومن كتب المحدثين كتب الفوائد، طبعا كتب الفوائد دي موضوعها يا شباب، ها الكتب التي يظنها صاحبها أنها ليست عن غيره من أقرانه، وربما شملت الغرائب عامة، ولو مما أغرب بها شيخه أو من فوقه مثل فوائد تمام وغيره. طبعا منها المعجم الصغير للطبراني، هو سماه كده في البداية، اللي قرأ المعجم الصغير للطبراني مجلد تقريبا، مجلد أنا ما أذكر طبعا اللي عندي، سماه في البداية كتاب فوائد مشايخي، ويطلقون على الغريب أيضا النادرة، دي مصطلحات لابد أن تعرفها، بما تأتي تقول يعني إيه النادرة، إيه الفوائد، فائدة لها أكثر من معنى، فائدة بمعنى شيء زائد يفيدك به، وقد يطلقونه على الغريب، فلابد أن تعرف مصطلحاتهم في هذا حتى لا تتوه في بحور المصطلحات التي يذكرونها. طبعا الغريب قد يكون صحيح كحديث اللي بيسموه الفرض المطلق، وحديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث ده رواه مين عن مين عن مين؟ ها؟ لم يرويه عن عمر إلا الليث، ولم يرويه عن عقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن حديث إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصار، فهو كل واحد فرض 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 سبوه فرض مطلق، فرض مطلق ليس نسبي. ده صحيح؟ صحيح، يكاد يجزم أهل العلم من حيث الاصطلاح، لكن يكاد يجزم أهل العلم بصحته، لا أحد يختلف فيه. حديث إنما الأعمال بالنيات طبعا ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصار، محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، ثم انتشر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الأنصار كما هو معلوم. حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، يعرف من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بس كده فرض. حديث أنه دخل مكة على رأسه المغفر، إنما يعرف من رواية مالك عن الزهري عن أنس، لكن أكثر الغرائب ضعيفة، وهذه الفائدة ذكرها الإمام تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، قول أكثر الغرائب ضعيفة. وقد سئل أحمد عن حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس تردين عليه حديقته، فقال إنما هو مرسل، فقيل له إن ابن أبي شيبة زعم أنه غريب، فقال أحمد صدق، إذا كان خطأ فهو غريب ضعيفه. استعمل البخاري رحمه الله تعالى لفظ غريب بمعنى مقل، ذكر في ترجمة مسلم ابن أبي مريم قال مسلم هذا غريب الحديث ليس له كبير حديث، يعني مقل في رواية الحديث. هناك طبعا مظن للأحاديث الغريبة، في مظن الأحاديث الغريبة منها طبعا مشهور جدا جامع الإمام الترمذي أكثر من هذا الوصف في كتابه، ويقال إن كتاب الترمذي هو أقدم هذه الكتب وأجلها عناية بالغريب، كتاب الإمام الترمذي جامع الترمذي رحمه الكتب، كتاب عظيم جدا جدا، كتب السنن يعني كتاب الترمذي وابو داود والنسائي طبعا يعني في المرتبة التي بعدهم كتاب ابن ماجه، كتب مهمة جدا جدا، وطالب العلم ينبغي له أن يجرد كتب الحديث جردا، يعني إن لم تستطع أن تحفظ معظمها وغالبا تكون دائم الصلة بها في القراءة والحفظ والاستزهار والتأمل والتدبر، التدبر في النص مهم جدا سواء قرآنا أو سنة، فطالب العلم لا يخلو من هذا أبدا. طبعا مع اللغة يعني أصلا كل هذا اللف والدوران وهذا الجهاد والجلاد والمجالسة والجلوس لأجل خدمة هذين الأصلين العظيمين القرآن والسنة، فيصعب جدا أن أنت يعني ما يكون لك ممارسة. وأنا أتعجب يعني طالب علم ليس له ورد من القرآن يتأمله، طبعا ورد القراءة ده مش محتاجة كلام، يعني مراجعة مش محتاجة كلام، ورد التأمل ده، ورد العمل، أنك تنظر آية في كتاب الله عز وجل لم تعمل بها ثم تبدأ تلزم نفسك بالعمل فيها، أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعون الأشياء على العلم وثبيته وثباته العمل به. ولذلك قال أحمد أحفظ ألف ألف حديث ما علمت حديثا إلا عملت به، حتى علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى فتسريت، يعني أخذ سرية أما يعني استأذن أم عبد الله وتسرى رضي الله عنه. قال وتكلم عن أم صالح أنه مكث معها وقتا طويلا جدا ما اختلف معها، عجيب هذه، ثبت عن أحمد أنه ما اختلف معه، عجيب جدا أنه يظل معه ما يقرب من 20 سنة ما اختلف معها أم صالح، يعني يثنى عليه ثناء شديد، عجيب جدا ما اختلف معه. وأحدنا قد يجلس معه 30 سنة وكل والله ما اتفقت معه مرة واحدة. ما ظن الحديث الغريبة، ذكرنا الترمذي مسند البزار المعجم الأوسط للإمام الطبراني، كتاب الأفراد للدارقطني، المعجم الصغير للطبراني، كتاب الأفراد لابن شاهين. طبعا توجد أحكام بالغرابة على كتب الأمالي والفرائد الفوائد. طيب قوله رحمه الله، ندخل في النوع الآخر اللي هو المسلسل، قال ما كان سنده على صفة واحدة في طبقات، يعني يقول لك حدثني مصفحة، يعني أنا أروي عن محمد رفعت يروي عن علاء يروي عن أحمد، أقول حدثني محمد رفعت مصافحة، محمد رفعت يروى عن علي يقول حدثنا علاء مصافحة وأنا أصافحه، أو بالقول مثلا وهو يقول كذا، أو وهو يشرب كذا، أو في بالحال يعني بقول فعل حال. سلسلة ما حديث المسلسل، ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسلة بسمعته، أو كما سلسلة بالأولية إلى سفيان، حضرت إلى محمد رفعت فكان أول ما حدثني به قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، قال حدثني حضرت لعلاء فكان أول ما حدث، مسلسل بالأولية وهكذا كما سيأتي معنا. فالتسلسل صفة من صفات السند. طبعا هذه صفة من صفات السند لا علاقة لها بالمتن، وأن يتفق جميع رواة السند يا إما في صفة يا إما في قول يا إما في هيئة. الصفة أن يكون اسم كل واحد منهم محمدا. حدثني محمود الحنبلي قال حدثني عبد الله الحنبلي قال حدثني أحمد الحنبلي وهكذا. طبعا كلكم هتبقوا حنبلة إن شاء الله، أنتوا لسه ما تحنبلتوش بس يعني ستتحنبلون إن شاء الله وتحبون المذهب الحنبلي بإذن الله. سلام، أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن كان في شو شيخ محمد رفعت. أنا أريد أن أقول لك شيء، إذا جلست أحدا ووجدت أمسه كيومه كغده فانفض يدك منه. مش فعل، لا من زمان، من زمان في رأسي من زمان، لكن للأسف الشديد نحن في البداية يعني نريد ناس. أنت درس مذهب ودرسته بصورة منهجية ومتدرجة بصورة معينة من قديم مثلا، لكن المشكلة الكبيرة أنك تريد أن تدرس أناسا لا يتصورون حتى مسائل العلم، اضطر تدور حاجة. يعني حتى لما درست قديما منهج السلكين، منهج السلكين ما هو أصلا رجل الحنبلي، لكن لماذا درسته؟ درسته متن سهل سلس، نحاول نحن نصور نمر على مسائل الفقه كلها من خلال كتاب الشيخ بصورة معينة، بس هذا كان المقصود. وليس كل ما يعرف يقال في كل وقت ولا يقال لكل أحد، فأحيانا يعني لو أنا حبيت الوقت أدرس معكم المستصفى الغزالي أو المعتمد لأبي الحسين البصري، كتاب في مسائل كلامية كثير وبتاع، ولا واحد في الأعداد. أنا محتاج أصلا، أنت محتاج أدوات تستطيع أن تدخل بها على هذه الكتب، تبقى مشكلتك كبيرة جدا. هتقول لي وبقول ايه ولا حتى بعض المسائل الكلامية التي ستمر عليكم ان شاء الله في كتاب قواعد الاصول، هيمر لكم بعض المسائل الكلامية تكلم فيها المتكلمين او البلاغي، هتلاقي برضو عندك اشكالية فيها. ليه؟ لانك لم تحصل الاداة التي تفهم به، ولذلك تحصل ادوات العلم من تمام فهم العلم ما لا يتم الواجب الا به. احنا بندرس منطق ليه؟ تجده في كتب الفقه المتقدمين وكتب الأصول وكتب اللغة. إيه يقصد يعني نسبي ويعني تشاكك ويعني إيه مشترك؟ أيه يا أستاذ إيه بهذا الكلام؟ فلم تكن عندك هذه الأداة لم تستطع أنك تقدم على كتب هؤلاء الأفاضل الكبار، ولن يكون لك قدم في العلم إلا بقراءة كتب التراث. كتب التراث كلها أصبت بهذا، فلابد يعني. ولذلك من أعظم الأشياء نقول دائما أن ابن تيمية أضره السلفيون يعني قريب من ضرر خصومه، لأنهم لم يتمكنوا من الأدوات التي يستطيعون بها أن يهجموا على كتب ابن تيمية. لذلك أنت ممكن كل الأفكار تطلعها من كتب ابن تيمية، التكفير والإرجاء والتفسيق كله تطلعه من كتب ابن تيمية لسببين. السبب الأول أنه لم تدرس الأدوات التي تستطيع بها أن تهجم على كتب الشيخ وتفهمها فهم صحيح. السبب الثاني الاجتزاء، هياخد حتة واطلع بها. بتقول يا شيخ محمود يعني طيب نكمل. أما القول هو أن يتفق جميع الرواة من أول السند إلى آخره على قول واحد. نزل عندها حساسية من المذهب، المذهبية أصله من الأصول الكبار. شوف يا شيخ محمد، أنا بين اثنين في موقفين من المذهبية. في موقف متطرف جدا يرى أن المذهبية هي الوجه الصحيح وهو الباب الوحيد للتجديد، وهذا فيه كلام شيء من الصح، لكن تطرفه أقل من تطرف الذين يتركون المذهبية، لأن في النهاية أنت في بترك المذهبية في فوضى علمية، في عدم ضبط، في عدم بناء للملكة الفقهية. دي منظومة كاملة لابد أن تأخذ بهذه الصورة، فمشكلة كبيرة جدا. لذلك أنا أقول لك هذا وجرب شوف. بعد كده إما أن تصير مجتهدا أو غير مجتهد. غير مشاهدة تفضل تقلد المذهب لغاية ما تموت. اجتهدت واستطعت أن تصل، يعني وصلت درجة الشيخ ابن عثيمين، درجة الشيخ ابن تيمية. يا أمين آمين آمين يا رب. فاستطعت تريد أن تخالف، حتى شيخ الإسلام مخالفاته لم تكن مخالفات للمذهب، لأن شيخ الإسلام حتى إذا خالف يرى أن أصل الإمام كذا، وأن هذا القول لا يجري على أصل الإمام حتى لو ورد عن فهو يرجع لأصول الإمام في حتى المخالفات التي يخالفها، ويجرى على أصول الحنابلة ولم يخالفها. ها؟ لا بس في ثابت وفي ما لا يثبت وفي روايات يعني يذكرها الأصحاب ويتأكدون منها، وفي بخلاف ذلك في نصوص عنه في الوجوه اللي موجودة في المذهب، في أشياء في التخريجات في حاجات تانية. طيب أما القول وهو أن يتفق جميع الرواه من أول السند إلى آخره على قول واحد، سمعت حدثنا، سمعت فلان، سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، وهكذا. نعم مسلسل بالسماع والتحديث. الحديث المسلسل بالأولية وبقراءة سورة الصف، عارفينه أنت المسلسل بالأولية، أن يروي كل روع من فوقه ويتبع ذلك بقوله وهو أول حديث سمعته من فلان، قال حدثنا وقال هو أول حديث، وهكذا إلى آخر السند. طبعا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحديث حديث المسلسل بقراءة سورة الصف والحديث المرفوع عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة لفظة سيدنا رسول الله شيخ أحمد كأنها كأني يعني لا أستغربها جدا، يعني أتعجب منها إذا وردت عن أحد من الصحابة، يعني الصحابة يعني لم أجد الصحابة يستخدمون هذه اللفظة. قال قعدنا نفرا من أصحاب سيدنا صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله عز وجل لعملناه، فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سورة الصف يعني. قال سيدنا عبد الله بن سلام، حتى دي غير متداولة في كلام التابعين كذلك، هم يسيدون الصحابة يسودون الصحابة. فقرأها علينا سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم وهكذا، قال يحيى وقرأها علينا عبد الله بن سلام هكذا يحيى بن أبي سلمة. أما الهيئة كأن يكون جالسا أو قائما، حدثنا ويقبض على لحيته، حدثني محمد رفعت وقبر لحياته، قال حدثني علاء وهو يقبض على لحياته، قال حدثني أحمد وهو يقبض، قال حدثني سالم وهو يقبض على لحياته، هكذا أي هيئة من الهيئات يعني. وقد ذكر المؤلف أن أغلب المسلسلات شديدة الضعف، خاصة المسلسل بالقول غير صيغ الأداء، والمسلسل بالفعل غير صيغ سمعته وحدثنا ده كثير. أما المسلسل بالصفة أو بصيغ الأداء فالصحيح منه كثير وليس الغالب فيه الضعف. طبعا المسلسلات فيها اشتمال على مزيد الضبط من الرواية ويفيد كذلك العلم. من مظن الحديث المسلسل حتى لا نزيد كتاب المسندات الجياد للإمام، وليس في المتأخرين في التصنيف مثله، السيوطي. وإن كان معظم كتب الشيخ أحمد اختصارات وتجريدات ومثل هذا ونقلات، لكن أنا تقريبا لا تكاد تجد شيئا لم يصنف فيه الإمام من السيوطي. وكان سبحان الله شعر الإنسان العاقل طالب العلم العاقل يا جماعة لا يكثر من الثناء على نفسه، لا يمدح نفسه، اللهم إلا إن ألجأته الحاجة والضرورة ليبين شيئا معينا. هذا دليل على ضعف العقل وعلى نزق النفس ونوع من أنواع التهور، وهذا لا نجده عند الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، يزرون على أنفسهم نحن من نحن، ما نحن في القدامى إلا كمش عارف إيه في نخل طوال، ما نحن لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. الإنسان طلب العلم كده وده الأصل، إن طلب العلم إذا رضي عن نفسه فقد تودع منه، إذا رضيت عن نفسك أنت لا تزيد خلاص أنا. ولكن دائما حتى من الذين دائما تعرضوا للنقد شديد وكتبت فيهم كتابات شديدة، السخاوي بس الكاوي لدماغ السخاوي لرد السيوطي، والسيوطي كتب كتاب شديد في السخاوي، السخاوي كتب فيه، وابن حزم لما كان يثنى نفسه في صور معينة. فتجد هؤلاء حركات النقد لهم ايه يعني تصير الحفائظ، يعني من انت يعني ترفع نفسك بهذه الصورة. فالعقل يعني الانسان طالب العلم العقل لا يعني حتى يا اخي من باب العقل، من باب انك لا تزر على نفسك، لا تكثر من المديح لنفسك حتى لو لم تكن مخلصا في ذلك، صلى الله لنا ولكم الإخلاص والقبول. فالإنسان يزر بنفسه ويكثر المدح لنفسه ويهل المدح لنفسه، وأنا وأنا وفعلت وفعلت وفعلت، طيب وبعدين ثم أما بعد. فهذه من المشاكل، ولذلك مما يعني مما يرد عن الإمام السيوطي رحمه الله قل نظرت في الدنيا فلم أجد مجتهدا غيري، هو من أهل الاجتهاد الإمام السيوطي. لا لا احنا ما لا اتكلم عن قصده وعدم قصده، قصده عند الله، اتكلم يعني انظر الى يعني لا هذه كثيره في عصرنا، كلما قل العلم وضعف ويعني وانزوت اصوله تجد هذه النبره عاليه جدا، ان البغاة بارضنا يستنسروا، تلاقي العصافير الصغيره مش لاقيه نسر في الجو، فهي عامله نفسها نسر وطايره. طب انت لسه عصفوره صغيره يعني ليس هذا عشك فدرجي، خش في جنب ارجع لحاجة تانية يعني مش طريقة دي. وتلاقي الدعوة الكبيرة بقى تلاقي عيل عنده 35 36 37 سنة يقول لك انا, واحد تاني عنده 37 38 يقول لك انا قرأت كل ما كتب في الاسلام قبل 500 سنة. يعني هذا نوع من انواع السفه, يعني حتى الانسان يزري بنفسه, يعني ايه قرأت كله قبل 500 سنة؟ يعني قبل 500 سنة دي ده في حاجات لسه احنا ما اكتشفناهاش, مخطوطة لسه ما اكتشفتش اصلا في مكتبات العالم. يقول لك لا اصل اقصد المطبوع, حتى المطبوع تعال نشوف كده عشرات الالاف من الكتب وانت عندك 35 سنة. يا راجل ده احنا لو حسبنا الوقت اللي انت بتقرأ فيها مش هيبقى بمعدل ساعتين في اليوم, يعني 20 صفحة في, لو ضربتها في عمرك كله مش هتجيب 20,000 صفحة, يعني بتاع 30-40 مجلد من عشرات الالف. عيب يا اخي, عيب. يعني شوف الانسان يزر كيف يزر الانسان بنفسه, ينبغي يعني ان يكون اعقل من ذلك بكثير. لا مانع يعني اقرأ لكن مثل هذه تقبل من واحد كابن الجوزي رحمه الله تعالى, يعني بشار عواد معروف, لان فعلا انتاجه موجود في السوق. يقول كتبت بيدي هذه 150,000 صفحة, فعلا موجودين في السوق. تقبل دعواه بشار عواد معروف, لكن انت يعني معلش يعني عيب يعني. وهذا مزق ونوع من انواع عدم يعني كبح جماح النفس وتربيتها على التواضع وخفض الجناح. الدعاوى هذه مشكلة, والدعاوى ان لم تقيم عليها بينات ها ابناؤها ادعياؤه. لابد من البينة, فين بينتك؟ طيب تعمل تقول انا قرأت وعملت ودرست ورحت وجيت وسويت, طب وفين؟ طيب وبعدين؟ ثم اما بعد, كتاب التاج المكلل للحديث المسلسل لمن؟ لا بقى لخصمه السخاوي, شفت؟ بس الكتاب مخطوط, يكون مخطوط. كتاب العجالة في الأحاديث المسلسلة للفاداني, كتاب المناهل الثالثة في الأحاديث المسلسلة لمحمد بن عبد الباقي الأيوبي, ومن أشهر كتب المسلسلات للمتأخرين. وسأتوقف عند هذا القدر, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.